أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب منطق الأصول رحمه الله، حيث أخذ المطلب السابق من المحقق العراقي وأفاد ما خلاصته أنه إذا كان النقض نقضا مسامحيا فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نحمل النقض على معناه الحقيقي، فلا يدور الأمر بين الحقيقي والمسامح. ومعنى النقض المسامحي أن النقض في المقام مجاز، نقض مجازي ليس نقضا حقيقيا. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا نستطيع أن ننطرد في المسامحة، ذلك أن النقض إذا صار مسامحيا من جهة الزمان فهذا يعني أنه مستعمل استعمالا مجازيا، فهو مسامحي أيضا أي مجازي من جهة الموضوع. فما دام يصدق النقض المجازي فإن الاستصحاب يجري، ولذا فلا داعي أصلا لما أتعب به نفسه المحقق العراقي من تنقيح إطلاق مقامي في المقام، كما أنه لا داعي لما أتعب وأشغل أنفسهم به المحققون من تحقيق وتنقيح موضوع الدليل الأول وأنه بأي الأنظار ينظر إليه. والإنصاف أن هذا الذي أفاده المحقق المذكور لا يريد به التخلي عن موضوع الدليل الأول بالكامل، كيف والحال أنه إذا تعدينا من موضوع إلى موضوع آخر لن يصدق النقض حتى المجازي، بل مراده أنه لا بد وأن يصدق بقاء الموضوع ولو بالمقدار الذي يصدق معه استخدام واستعمال النقض استعمالا مجازيا. ثم ذكر توهما وجوابه، حيث أفاد في التوهم أن المسامحة في بعض الخصوصية لا تقتضي المسامحة بالنسبة إلى بقية الخصوصية، وهو ما ذكرناه بالأمس نحن في بعض مناقشتنا المحقق العراقي. فأفاد في جوابه، طبعا في بعض الخصوصيات يعني خصوصية الزمان، في الأخرى أي في التبدلات في الموضوع. ثم دفع هذا التوهم بأنه إنما يتم لو كان اعتبار بقاء الخصوصيات وعدم إلغائها مستفادا من إطلاق المقام، يعني كما أفاد المحقق العراقي، إذا تعذر الالتزام ببعضها يتسامح بمقدار التعذر ويبقى الإطلاق محكما في الباقي. أما إذا كان ظاهر الدليل أن المراد المعنى الحقيقي للنقض ولكننا لم نستطع أن نحمله على معناه الحقيقي وصرنا إلى حمله على معناه المجازي، فحينئذ لا فرق بين مجاز ومجاز، هذه خلاصة الإفادة للمحقق المذكور. أقول أما فيما يرتبط بالإطلاق المقامي فقد تحدثنا عنه بالأمس في ما أفاده المحقق العراقي وعلقنا عليه، فلا نعود إليه. وأما فيما ذكره من أن ما أتعب به المحققون أنفسهم في البحث عن الموضوع، وأنه بأي نظرة بطية دليلية عرفية، فهذا إتعاب لأنفسهم بما لا ينبغي ولا دخلت له في محل البحث، لأنه إذا صار النقض نقضا مجازيا فلا فرق بين الأنظار، كلما صدق النقض كان ما ينبغي. فهذا الكلام لا إشكال ولا ريب في أنه لم يكن ينبغي صدوره من هذا المحقق، إذ المستصحاب هو موضوع الدليل الأول. فحتى عندما نريد أن نتحدث عن صدق النقض صدقا مجازيا لابد أن نعطف نظرنا على المستصحب لنرى بأي مقدار كنا نختار، مو مهم حتى النظرة المسامحية لابد وأن ينطح فيها موضوع الدليل الأول لأنه هو المستصحب، لأن الحكم الثابت في الدليل الأول هو المستصحب، والحكم ثابت على موضوع، فلا بد وأن يؤخذ موضوع الدليل السابق. نعم قد نتسامح، وحينئذ يجري البحث بأنه بأي مقدار نتسامح حتى يصدق النقض المجازي أو لا. تبهوا يا إخوان. ولذا كان لا بد من النظر في مدلول الدليل الأول، إلا أن يدافع مدافع ويقول ليس مقصود هذا المحقق، وإن كان ليس ظاهر كلامه إهمال النظر في الدليل الأول، بل المقصود أن هذه المداقة في الأنظار الثلاثة والفوارق بينها لم يكن له داعي. نقول لا إشكال ولا ريب في أن النظرة الدقية لم يكن ينبغي الحديث عنها يا أخوان، لأنه إذا بنينا على وحدة الموضوع بالدقة العقلية فلا شك في البقاء أساسا إلا في باب النسخ. فمن هنا موضوع الدليل لابد وأن يكون إما ما قلناه قاله المحقق الخراساني وتابعه المحققون نظر الموضوع الدليلي، وإما الموضوع العرفي، واحد من اثنين. جيد، بعبارة أوضح حتى يتحقق النقض المجازي على مبناكم لابد وأن يحدد ما هي الحدود والضوابط التي إذا تغيرت في الموضوع الأول يبقى يصدق النقض المجازي، وهذا لا نأخذه من نفس النقض المجازي كما هو واضح. أما أصل ما أفاده وهو الأساس من أننا إذا تجوزنا في الناقض فلنتجوز في الكل، فهذا أجبت عليه بالأمس يا أخوان، قلنا الناقض الأصل فيها أنه ناقض حقيقي صحيح، إنما صرنا إلى النقض المجازي ببركة تطبيق الإمام له على باب الاستصحاب. يعني الإمام اللي عبر بالناقض هو الذي طبقه على مورد الشك في البقاء، وهذا له مناسبته بحسب أغراضه التشريعية التي شرحناها سابقا وشرحناها بالأمس. وعلى هذا الأساس فالقرينة الصارفة عن النقض الحقيقي هي بنفسها قرينة معينة للمقدار الذي تجوز فيه في المقام، وهذا أوضح على القول بالمجاز الادعائي يا إخوان، مجاز العقلي المجاز السكاكي. حينئذ لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن المقصود من المجازية هنا ليس إطلاق المجازية من جميع الجهات، وبعبارة أوضح
ليست لدينا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فحسب، بل لدينا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمقدار الذي تجوز فيه، وهو الفوارق الزمنية. أما بالنسبة للبقية فلا إشكال ولا ريب في أن بقية الجهات تبقى على ما هي عليه، من أنه لا بد من أن يصدق النقد من غير هذه الجهة. وإذا كان الأمر كذلك يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في أن نفس قرينة المجاز التي عبرت عن الشك في البقاء بأنه نقض للحدوث أو لليقين بالحدوث، لا إشكال ولا ريب في أنه حيث لا يوجد شك في البقاء مع انحفاظ الموضوع بالدقة من جميع جهاته، من هنا نفس هذه المجازية تستلزم البحث عن أنه بأي مقدار نتسامح حتى يصدق النقض. هذا المجازي مش مجازية من جهة أخرى، بدي أرجع أوضحها لهالنقطة لأنها دقيقة وإن كانت واضحة هي. تطبيق الإمام لعنوان النقض على مرحلة الحدوث، على مرحلة الحدوث في مقابل البقاء، فجعل البقاء نقضا، يستلزم أنه لا بد وأن يشك من جهة من الجهات غير جهة النسخ، والشك من جهة من الجهات إنما يكون مع تغير وتبدل في بعض الضوابط والقيود. من هنا يتوجه النظر إذا أن الموضوع المطلوب بقاؤه ما هو، ومن هنا دخلنا إلى المجازية في اللوازم لتطبيق الإمام أن عنوان النقض على الشك في البقاء، لأنه مجاز من نوع آخر أو من صنف آخر كما يوحي كلام هذا المحقق. ولذا نعود إلى محلنا، لا بد من تنقيح أن الموضوع ما هو حتى يصدق عنوان الناقض مجازا بالقدر الذي تجوز به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا أكثر ولا أقل. هذا تمام الكلام فيما أفاده هذا المحقق. ثم تصل النوبة للحديث عما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر وجود طريقين في المقام للحديث. عما نحن بصدد الحديث عنه، فأفاد ما لفظه، أقرأ نص العبارة. الطريق الأول أن يقال بأن اشتراط، بحسب عبارة السيد الهاشمي رحمه الله، بأن اشتراط بقاء الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ليس معناه إحراز أن المشكوك على تقدير وجوده في الواقع عين المتيقن على كل حال، ليقال بأن النجاسة لو كان موضوعها الماء المتغير فثبوتها بعد زوال التغير لا يكون بقاء لتلك النجاسة، وإنما تكون بقاء لو كان موضوعها الماء الذي حدث فيه التغير ولو آن ما حتى لو زال بعد ذلك. إذن فلا يكون المستصحب بقاء للمتيقن على كل حال، وإنما معناه شرطية احتمال بقاء المتيقن، فكلما احتملنا بقاء نفس المتيقن صدق حرمة نقض اليقين بالشك. ومن الواضح أننا في الشبهات الحكمية نحتمل بقاء المتيقن لاحتمال كون الخصوصية بحدوثها دخيلة لا ببقائها، فيكون الحكم بشخصه باقيا. ثم إن قلت وأنه لو اشترط إحراز بقاء نفس الموضوع والوحدة على كل تقدير لا مجال للاستصحاب أصلا. ثم يشكل على نفسه إشكال بتصور إجا إلى أذهانكم أنه إذا مش مشروط بقاء المتيقن، يعني على أحد التقديرين باقي على التقدير الآخر باقي، فيصبح شبهة مصداقية لنفذ اليقين بالشك. هذا بيجي إلى الذهن مباشرة، لأنه على أحد التقديرين الموضوع منحفظ وعلى التقدير الآخر غير منحفظ، ولا نحرز أحد التقديرين نحن. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يصبح شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب. حتى شبهة مصداقية، انتبهوا، حتى النقد المجازي شبهة مصداقية بصير، لأنه إذا الموضوع غيره لا يوجد نقد حتى مجازي. تبهتوا؟ واضح؟ جيد. فأفاد في جواب الشبهة المصداقية كلاما، خلاصة هذا الكلام أن التعبد ببقاء المتيقن بنحو مفاد كانت تامة، أي ثبوت الشيء، يتوقف على صدق القضية الشرطية في مفاد كان الناقص. شو يعني؟ شو كان الناقصة؟ كان الناقص يعني ثبوت شيء لشيء، أي هو بفسرها لو كان المتيقن موجودا كان بقاء للحكم السابق، لا القضية الفعلية وهذه القضية الشرطية لمفاد كان الناقصة صادقة في المقام أيضا. فإن شخص الحكم المتيقن لو كان موجودا في الآن الثاني كان بقاء لا محالة، وإنما الشك في معقولية بقائه، أي إمكان بقائه واستحالة بقائه. فإنه إذا كان ثابتا للمتصف بتلك الخصوصية حدوثا وبقاء استحال بقاء شخصه، ومن الواضح أن احتمال استحالة البقاء لا ينافي التعبد به. خلاصة اللي بدي أقوله المحاضرة شيء صدر يا إخوان. طبعا هذا الكلام اختصار لبحث حديث طويل موجود في تقريرات السيد الحائري يا إخوان. تقريرات السيد الحائري أوضح بكثير، وهو رحمه الله كان يذكر، يعني مرة ذكر لي قال أنا تقريبا ما كتبته هو يمكن مبالغ، كان رحمة الله عليه ثلث الدرس تقريبا، هكذا كان يعبر، يعني هو ضغط المطالب التي كان يفيدها الشيء الصادر. خلاصة ما أفاده في هذا التعبير المختصر أنه لا يشترط بقاء الموضوع على كل تقدير، يشترط بقاء الموضوع على أحد التقديرين. شو يعني؟ خليه نفسر لنا. عندنا دليل يقول بأن الماء المتغير بأوصاف النجس نجس متنجس، يعني نقول على أحد التقديرين الموضوع هو الماء المتغير بقيد التغير، يعني حدوثا وبقاء التغير دخيل في الحكم، فإذا زال التغير لا يحتمل بقاء الحكم حتى نستصحب أصلا، يدور مداره وجودا وعدما. هذا بيسموه حيثية تقييدية. الاحتمال الثاني أن يكون الماء إذا تغير نجس أو تنجس، ماء الكور طبعا، سواء زالت النجاسة بعد ذلك أو لم تزول، وحيث إننا هيك عم يعبر الشيخ الصرف تقريبا أريت لكم نصف عبائره والبقية حتى لا أطيل بينتها بشكل معرض. يقول على الأول الحكم يحدث وينتهي، هذا اسمه حيثية تقييدية، على الثاني الحكم يوجد ويبقى. نحن نشك في أن الموضوع الحقيقي اللي هو الماء خل أخذ فيه التغير حيثية تقييدية حدوثا وبقاء، أم حيثية تعليلية حدوثا لا بقاء؟ على التقدير الأول لا يكون الموضوع منحصر إذا زال التغير، على التقدير الثاني يكون الموضوع منحصر. وحينئذ وهو مثل بالتغير، مو أنا عم مثل، وحينئذ يجري الاستصحاب لأنني أشك في بقاء الحكم لتردده بين الجهتين. ثم بضيف إضافي ما ذكرت أنا قبل قليل بأنه لولا هذا المعنى لما جرى الاستصحاب حتى مع الحيثية التعليلية. شو بدي بهم؟ النقطة الأخيرة، النقاش لا ينبغي أن يتوجه إلى كل الكلمات يا أخوان، صلب الموضوع. أقول سيدنا ما معنى ما تفيده؟ إنما أشكلته على نفسك وتنبهت له من أن المقام سوف يصبح شبه مصداقية لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إشكال متين لا مدفع له على تقدير هذا الوجه. وما أفدته جنابك من أن الموضوع بمفاد كانت تامة، أي بقاء المتيقن بمفاد كانت تامة، يتوقف على صدق القضية الشرطية في مفاد كان الناقصة، ومرادك من كان الناقصة القضية اللوية بحسب نص العبارة. أولا، تعبير عن اللوية مفاد كان الناقصة في تأمل، فإن مفاد كان القضية البتية في إثبات شيء لشيء، مش القضية اللوية، بس مو مهم هذا. المهم القضية الاصطلاحية مو مهمة لكنها تشوش المطالب. نقول سيدنا لو كان باقيا، لو كان المتيقن موجودا كان الحكم باقيا وكان بقاء جيد. نقول هذا شو بينتج لنا يا سيدنا؟ ينتج لنا حكم فعلي والله بينتج لنا حكم لوي. هذا ينتج حكما لويا، ما بينتج حكم مماثل ولا تعبد فعلي. ليش؟ لأنه لا أحرز بقاء الموضوع. إذا لا أحرز بقاء الموضوع فحينئذ سوف يكون ما يثبت بالاستصحاب أنه إذا كان الموضوع باقيا فالحكم باقيا. كيف بدي أرتب قضية فعلية على قضية لوية بحسب تعبيره؟ كيف بدي أرتب على جهال الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بنحو اللوية مفاد كان التامة أي القضية البتية؟ إنصافا هذا شوية من الغرائب يعني. ثم نرجع ثانية لنناقش في أصل الموضوع. طبعا هذا الجواب أيضا ما بيشفع لقصة الشبه المصداقية يا إخوان، لأني أنا إذا أجريت لا تنقض يدور الأمر بين الناقض وعدم الناقض، مش بين النقض الحقيقي والمجازي، لأنه إذا الموضوع متغير لم يعد نقضا حتى مجازيا لا يصح. 50 مقابل 50 شبهة مصداقية، مهما غيرت في العبائر لن تقنعنا بأنها ليست شبهة مصداقية. للدليل الأهم من هذا يا أخوان، بحسب ما هو مثل لو ما مثل في مجال التأويل، يقول إذا كان الموضوع هو التغير حدوثا وبقاء أي بنحو الحيثية التقييدية فكذا، وإذا كان بنحو التعليلية فكذا. نقول للسيد ألا يوجد تقديران؟ الشك في بقاء الحكم يخرج عن هذين التقديرين سيدنا؟ لا يخرج المفروض، لأنه إما التغير حدوثا وبقاء وإما التغير حدوثا لا بقاء، مش هيك؟ ها؟ جيد. نقول للسيد على الأول الحكم مرتفع لا محالة على التقدير الأول، لأن معنى دخالة التغير حدوثا وبقاء أن الحكم مرتفع. وعلى الثاني الحكم باطل لا محالة. وين الشك؟ قل لي هذا هو الاستصحاب في الفرد المرتب. هذا الاستصحاب في الفرد المردد يا اخوان. يعني لا اعرف الموضوع، هل هو الماء بقيد التغير حدوثا وبقاء ام الماء بحيث التغير اي حدوثا لا بقاء؟ على الاول اذا زال التغير زالت النجاسه ما دام التغير موجود. اذا الثاني فحتى لو زال التغير حدوث التغير كافي لاثبات النجاسه وطفاء النجاسه. تردد الموضوع بينهما يجعلني اتردد في ان الحكم باقي، لكن لا على احد التقديرين، على كلا التقديرين. اللهم اذا مراده على الثاني ايضا يحتمل بقاء الحكم ويحتمل عدم بقائه، فنكتفي بالاشكال الاول الشبهة المصداقية حينئذ. لذلك هذا الوجه يا اخوان لا ينتهي الى الحصر. اما قصة حديث الحيثية التقييدية والتعليلية ولولاه لما جرى الاستصحاب حتى في الحيثية التعليلية، هذا ما سوف نناقشه ان شاء الله في الوجه القادم، اللي هو الوجه الأساسي للشهيد الصادق، اللي هو أنا ما وجدت فيه شيئا جديدا. خليني لكم يا أخوان ضمن هو تلفيق من كلمات المحقق النين والمحقق العراقي، وعندما أشرحه غدا إن شاء الله سوف ترون أنه ليس فيه مطلب جديد سوى الاستنتاج اللي استنتجه الشهيد الصادق، ويظهر منه أنه استنتاج جديد يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.